اليوم رح نحكي على القرار الجديد بعدم منح تركيا الحماية المؤقتة والإقامة السياحية للوافدين الجدد من سوريا.
عنب بلدي بودكاست.
يا مرحبا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من سيمي تو شاي الموسم الثاني، معكم سكينة، ورح يكون معنا وطن آيدن مستشار قانوني بتركيا. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك.
القرار بأنه تركيا ما رح تمنح الحماية المؤقتة والإقامة السياحية للوافدين الجدد من سوريا، هذا القرار الأخير من وزارة الداخلية التركية الشهر الماضي، صح؟ السؤال هو رح ينجبر الجاي من سوريا أنه يضل بالمخيم لحتى يتأكدوا من حاجته للحماية المؤقتة، وكيف رح يتأكدوا من أحقيته للحماية؟
بداية خلينا نبلش أنه الحماية المؤقتة ما رح يتم عدم منحها، لكن في شروط جديدة رح تطبق حاليا، مثل ما سمعنا أنه في بعض المدن تسكر فيها التسجيل لكن مستمرين في التسجيل. يعني بالآونة الأخيرة في بعض الأشخاص عم تطلع من دمشق إلى تركيا بسبب الأوضاع الاقتصادية. يعني لحنا إذا بنعرف موضوع الحماية المؤقتة، هو موضوع الناس الهاربين من الحرب أو المعرضين للقتل. ففعليا لحنا هون ما عنا حماية مؤقتة، الناس هاي هاربة من حالة اقتصادية. فوزير الداخلية كان قصده بالناس اللي متقدمة لتركيا بحيث غرض المادة أو العمل، فهي الناس رح يتم تقييم طلباتها، في حال فعليا هن ما بيستحقوا الحماية فما رح يتم منحوا الحماية. يعني خلينا نبسط بإجراء بسيط كيف رح يتم الإجراءات، لحد الآن ما واضحة بشكل فعلي، لكن توقعاتنا رح يصير تقييم للطلب. يعني الشخص اللي يكون قادم من بعض مدن سورية المحددة من قبل الدولة التركية اللي فيها حالات أمان من وجهة نظر الدولة التركية، رح يتم تقييم الطلب. بالنهاية هاي الأشخاص في حال عنده تهديد أو في حال عنده مشاكل أمنية مع النظام، فممكن إعطائه حق الحماية. لكن فعليا إذا هو قادم لتركيا بغرض العمل وهربان من الحالة المعيشية الموجودة في دمشق، خلينا نقول، فرح يتم رفض طلب الحماية المؤقتة. ولحنا إذا ذكرنا موضوع المخيمات، فرح يتم إرساله المخيمات ليس داخل تركيا وإنما في الداخل السوري في الأماكن المسيطر عليها من قبل الجيش التركي. يعني مثل ما بنعرف نحن المخيمات هي موجودة بالداخل السوري، فراح يتم إرساله لهنيك. يعني فعليا هو رجع لسوريا.
أيوة، وخلال فترة معينة اللي هي ممكن محددة أو لا، هي الفترة اللي يعني راح يتم دراسة ملفاتهم فيها؟
طبعا راح يكون في تحديد، لكن للأسف نحن منخاف من هاي الأمور، لأنه إدارة الهجرة مثل ما تعودنا دائما في بطء شديد وإجراءات معاملة صعبة تجاه اللاجئين أو حتى خلينا نقول الإقامات. يعني بشكل عام إدارة الهجرة طبيعة عملها جدا بطيء، وفي بعض الأحيان بيتم الرفض لأسباب غير معروفة.
شو ممكن تكون الأسباب الرفض غير الاقتصادية والأمنية مثلا؟
يعني هن بشكل عام حددوا الاقتصاد. يعني الناس يلي جاية فعليا هن موضوع الحماية المؤقتة، الناس يلي هربانة من الحرب، يلي عندها تهديد أمني أو عندها تهديد بخطر موت أو إشي تاني. يعني الحماية المؤقتة بين قوسين هي الناس يلي نازحة من الحرب. لكن لحنا وضع دمشق مثل ما هو ظاهر للدولة التركية هو وضع آمن في الوقت الحالي. فلذلك ذكر بين قوسين دمشق وضواحيها، يعني ما ذكر محافظات تانية. يمكن ببعض المحافظات لا يزال في بعض المشاكل الأمنية.
طيب هي بهي المخيمات أثناء إقامتهم هني حيكونوا محجوزين أو لا، حيطلعوا حيمارسوا حياتهم الطبيعية خلال هاي الفترة، ولكن بهي المنطقة اللي حددتها تركيا؟
طبعا نظام المخيم معروف، يعني مجرد ما يلتزم شخص في المخيم فهو رح يكون موجود ضمن المخيم، بيطلب إذن للخروج والدخول بشكل يومي من إدارة المخيم، لكن رح تكون حريته محتجزة. طبعا مقيدة، يعني بغض الأشخاص اللي معهم كم، لكن يمكن يكون عنده حرية في التنقل أكثر من الشخص اللي موجود بالمخيم. يعني حتى خروجه رح يكون ضمن المحافظة اللي هو موجود فيها.
حتى لما يمنح الكملك أو بطاقة الحماية المؤقتة رح يطلع ورح ينعطى بمدينة محددة، ولما يطلع ممنوع يطلع من هاي المدينة مو من المخيم.
طبعا يعني بشكل عام أصحاب الكمالك هن ممنوعين من المغادرة من مدينة إلى مدينة
بدون إلا إذن.
بدون إذن عمل. يعني يتوجب عليه استخراج إذن عمل حصرا
مثل أصحاب الكمالك.
صحيح. والأشخاص اللي بتم الموافقة على طلبات الحماية المؤقتة يعني منح الحماية المؤقتة رح يكون ضمن المدن يلي ما ذكر وزير الداخلية، يعني يلي ما فيها استيعاب كبير للاجئين أو للجاليات الأجنبية.
هلا رح نحكي على هذا الموضوع. بس في موضوع تاني هو موضوع الإقامة السياحية، اللي قالوا أنه كمان ما رح يستخرجوا للي جايين من مدن معينة بسوريا على تركيا إقامات سياحية. طيب هذا الموضوع شو وضعه
بالنسبة للإقامة السياحية؟ هو موضوع منعزل تماما عن الحماية المؤقتة، لأن الإقامة السياحية لها شروط، في حال توفرت فتعطى الإقامة السياحية. لكن في بعض الأحيان في بعض الفيز اللي بتستخرج خلينا نذكر من لبنان بيكون مكتوب على الفيزا لا تمنح حق الإقامة. فهي النقطة كتير مهمة، ياريت الناس تنتبه عليها. يعني الأشخاص اللي بياخدوا فيزا ومكتوب عليهم هاي العبارة فهن فعليا ما فيهم يستخرجوا الإقامة السياحية، هن بمدة معينة بيزوروا تركيا وبيرجعوا للبلد اللي إجوا منه.
طيب في هون مشكلة، يلي قدم إذا طبق هذا القرار، يلي كان مقدم على إقامة سياحية قبل هذا القرار وما استلم إقامته أو ما توافق عليها لحد هلأ.
بشكل عام في تركيا القوانين يلي بتصدر ما قبل القانون يجري على القانون السابق. يعني القانون نفرض استخرج اليوم، فاليوم فما بعد يتم تطبيق القانون. يعني في حالات كثيرة شفناها بالقوانين التركية بهذا الشكل بتم التعامل معه. بالإضافة في شيء تاني، الأشخاص اللي بتجي موجب فيزا وبعد هيك بتقدم على طلب الحماية المؤقتة، يعني في هيك أشخاص ممكن بده يستخرج الكملك أو شيء، هذا الشخص بينظروا أنه هو جاي من بلد ثالث آمن فرح يعطى رفض مباشر. يعني نفرض هو قادم من لبنان، وأغلب السوريين بتقدم من لبنان أو دولة تانية، فلبنان هو بلد آمن فرح يتم الرفض مباشر.
لأنه شفنا حالات في ناس إجت من مدن من دول تاني وعندها إقامة بدول تاني، ولكن انقبل طلب إقامة سياحية لهم وطلعت الإقامة السياحية وصاروا يجوا يروحوا ويجددوها.
صحيح. هلا الإقامة السياحية بتوافق عليها لو كان عنده إقامة بمكان تاني، الإقامة السياحية شيء تاني عن الحماية المؤقتة طبعا. فالإقامة السياحية ممكن أعطى بشكل قلت لك مجرد ما يتم توفر شروط الإقامة السياحية. و نذكر كتير أمر مهم، تقديم الملف بشكل صحيح. يعني اليوم أغلب الناس اللي عم تقدم على الإقامة عم تقدم عن طريق مكاتب، فيرجى من الناس أنه ترجع تشيك على الملف. يعني المكتب يمكن ضغط عمل أو شيء مو منتبه على نقص ورقة، فالشخص يرجع يقوله إذا ممكن رجع شيك على الملف.
الإقامة السياحية في غيرها عدة أنواع من الإقامات.
صحيح.
قصيرة المدى.
صحيح.
إقامة العمل، إقامة الاستثمار،
إقامة العمل، يعني المعروف نحن في اللي موجود في تركيا والأكثر تداولا هي الإقامة العقارية.
إقامة العقارية.
في إقامة شخص مستثمر، يعني فيه أقدم أوراق الشركة إنه أنا كتاجر أو شخص. وفي الإقامة السياحية. والإقامة للمستثمر مثل ما حكينا. في خلينا نفرق بين التجارية، في إقامات تجارية
ومستثمر.
في مستثمر صحيح.
لكن هدول بيطبق عليهم هذا القرار؟ يعني في حال
هذا القرار يلي ذكره الوزير هو بيتعلق بالحماية المؤقتة
فقط
طبعا. يعني
هو ذكر السياحية، ولكن
السياحية في قوانين جديدة طلعت صعوبة الإجراءات. يعني اليوم إذا منلاحظ في قوانين جديدة طلعت بالإقامة السياحية بتجبر الأشخاص إيداع مبلغ في البنك لإقامة. يعني أنت كشخص رح تجي تركيا رح تعيش في مبلغ معين شهريا كشخص لمدة سنة، لازم تأيده بالبنك أنه أنت شخص معك هذا المبلغ لتعيش في تركيا.
داخلية تركيا منعت الأجانب السوريين الحاملين الكملك من تسجيل عناوينهم بعدة ولايات بقرار جديد. في استثناءات بهذا القرار؟
يعني تسجيل العناوين في حال هو فعليا مقيم بهي الولاية فهو مجبر يسجل إقامته ومكان عنوان سكنه، لكن النقل، موضوع النقل هون في صعوبة، والتسجيل لأول مرة. يعني تثبيت العنوان بيكون
النقل والتسجيل لأول مرة. هل في استثناءات لهي الحالات؟
طبعا بكل قانون هناك شيء اسمه استثناء، يعني دائما في عنا حالات استثنائية. يعني نفرض شخص موجود باسطنبول متزوج من زمان، أولاده موجودين لكن زوجته موجودة بسوريا ومن جديد دخلت لتركيا، ففي هالحالة بيقدم طلب لإدارة الهجرة بوضعه بإرفاق دفتر العائلة مترجم ومنوتر، ويتم إرسال له ديلكشي أنه راجعنا مع كل أوراق البيانات مع زوجتك، فبيتم منح الكملك لأول مرة لزوجته. لكن هذا الشيء للناس المتزوجة من زمن بعيد، يعني نفرض شخص دخل لتركيا من جديد ودخلت زوجته معه صبت زواج بعد دخوله لتركيا، فبيتم رفض هذا الشيء.
شو في استثناءات تانية؟ طيب طلاب
طبعا، يعني الطلاب أصحاب الإذن العمل اللي موجودين طبعا، هدول لازال الشيء متوفر، يعني نقل إقامتهم بعد 6 شهور مثل ما نعرف لحنا. يعني الشخص اللي عم يشتغل طالع إذن عمل في ولاية اسطنبول، الطالب يلي عنده قبول جامعي في اسطنبول، الطلاب يلي موجودة عم تدرس كمان نفس الشيء. يعني في استثناءات الموجودة، لكن دائما عم بيحاولوا، يعني الدولة التركية عم تحاول تخفف الكثافة السكانية اللي موجودة في اسطنبول بالذات وباقي الدول، يعني باقي المحافظات عفوا اللي موجودة.
وكمان في الأحياء، في أحياء منعت تسجيل الكملك لأول مرة فيها، ومنع تسجيل نفوس لأول مرة فيها عفوا، ومنع كمان نقل عليا إذا من مكان لمكان.
صحيح، يعني الغاية من هذا الموضوع إذا ملاحظ إحنا كسوريين متمركز في مناطق بشكل جماعي، يعني منحب نكون قريبين، يعني نفرض منطقة عايش فيها سورية فكلنا متجه لهذاك المكان، توفر أسواق سورية
محلات
بالضبط، يعني وأسواق سورية ومعتدنا عليه من الحياة الطبيعية. فهي الأمور حاليا عم بيحاولوا يخففوا الكثافة السكانية في المناطق الموجود فيها عدد كبير من السوريين.
كمان هون في استثناء، يعني في مجال أنا أقول لحي تاني أو لمنطقة تاني، في حالة معينة مثلا
بهذا الموضوع؟ ما بظن في استثناء، لأنه توفر المواصلات هذا الشيء بيسهل الأمر، لكن إلا بحالات نفرض شخص عم يطلع ساعة ونص وهو مجبور يسكن بهي المنطقة طبيعي وعمله في هذا المكان، فأكيد بهذا الوقت يعني الشغلة بترجع منطقيا، يعني إذا في منطق بالموضوع فالحكومة تقبل. طبعا هذا الشيء
لو من قدم طلب نحن
بالنسبة لهذا الأمور، دائرة النفوس أو إدارة الهجرة، يعني منين اللي إحنا بيعطونا إنه هذا الشيء ما بيصير نقل نفوسك لهذا المكان، إحنا بنراجع هاي الدائرة. نفرض إدارة الهجرة قالت لك إنه أنت ممنوع تسجل بهاي المنطقة، فبقدم أوراق عملي، مكان عملي، الشركة، أوراق الشركة لإدارة الهجرة، بالإضافة لأن اكتب بالتركي إنه أنا متواجد في هذا العمل فترة سنة أو سنتين، والمواصلات الطريق نفرض ساعة ساعة ونص، وأنا بدي أنقل لهي المنطقة لأنه قريب لمكان عملي، فالشي طبيعي يتم الموافقة.
إذن مكان العمل في أوراق معينة. صحيح في قرار جديد أنه النفوس ما عاد طلعت قيد جديد ولازم يلجأ للهجرة مباشرة؟
بالنسبة لتثبيت القيد حصريا صار حصرا في الكومكبي بالنسبة لإسطنبول، يعني مراكز إدارة الهجرة.
مراكز إدارة الهجرة
بالضبط، لأنه في بعض الحالات عم بتم تثبيت بالنفوس وما عم تظهر لدى إدارة الهجرة، يعني في أغلاط عم تصير، فلهيك حصروا تثبيت النفوس للأجانب في إدارة الهجرة حصرا.
طيب شو صحة القانون الجديد من ناحية طلب حضور صاحب البيت مع المستأجر للهجرة لتأكيد سكن الشخص بالعنوان المحدد؟
هاي الإجراءات صارت بعد أخطاء كبيرة، يعني نفرض اليوم أحد الأشخاص بيسجل 9 أشخاص على المنزل، فهن شافوا هاي المواضيع بالحملة اللي صارت آخر فترة، يعني منزل مسجل عليه 9 أشخاص أو 10 أشخاص وبتواجد فيه شخصين فعليا، فلهذا السبب حاولوا يعملوا شيء قانوني يجبر الشخص أنه فعليا مين المتواجد، إما بعقد أجار رسمي أو وجود صاحب المنزل.
يعني عقد الأجار بيكفي؟
طبعا عقد الأجار بينك وبين صاحب المنزل بشكل رسمي، طبعا يكون عقد الأجار صحيح
باسم المستأجر وصاحب
الصاحب أو يعني وكيله. صحيح، رب العائلة. في حال توفر شخص تاني مثلا نفرض أب وزوجته وأولاده، فينكتب العقد باسم الأب أو الزوجة، ما في مشكلة.
وبهي الحالة ما بيسأل وما بيتعرض للمسائلة ولا في داعي لحتى يروح صاحب البيت.
ويفضل يعمل لعقد الأجار نوترا يعني تصديق من كاتب العدل. يعني هذا الشيء ممكن من أحد أطراف المستأجر أو صاحب العقار يروح للنوتر ويثبت هذا العقد، يعني يعطي تصديق لهذا العقد.
بهي الحالة ما في داعي يروح صاحب
طبعاً.
البيت. خلينا ننتقل على سؤال عمومي أكثر، شو هو نظام الحماية المؤقتة بالقانون التركي ولمين بينعطى؟ هل هو بس للسوريين ولا بينعطى لغير السوريين؟ ومين هن السوريين اللي بيحق لهم يقدموا طلب أساساً للحماية المؤقتة؟
يعني بشكل عام الحماية المؤقتة مو مختص فقط بالسوريين، يعني الحماية المؤقتة تمنح لكل أشخاص موجود في بلد حروب أو معرضين للقتل والاضطهاد. يعني بغض النظر في خلينا نقول باليمن، أفغانستان، طبعا هاي الدول كمان بحق لها تقدم حماية، لكن في توفر الشروط. يعني بالنسبة للجنسية السورية كان قبل في تساهلات كبيرة غير باقي عن الجنسيات الثانية، يعني باقي الجنسيات هي مضطرة أنه تظهر وثائق أنه أنا علي اضطهاد أو موجود حرب أو أنا معرض لعملية قتل في حال تمت في البلد اللي أنا موجود فيه.
طيب شو هي الوثائق المطلوبة من الشخص لما بده يقدم طلب حماية مؤقتة؟
الوثائق حسب القانون الجديد، يعني يفضل من الأشخاص اللي عليهم نفرض في سوريا دعاوي أو بشكل عام عليهم جزاء، فيأخذوا صورة من هاي الجزاء، يحاولوا يأخذوا صورة منها يترجموها ويقدموها. الأشخاص اللي عليهم خدمة علم أو الأشخاص الفارين من خدمة العلم يفضل استخراج دفتر خدمة العلم أنه هو كان متواجد وطلع من الحرب بسبب أي سبب كان، يعني هو متوفر عنده، يعني لازم يظهر للموظف سبب مقنع لوجوده في تركيا غير أنه هو جاي يستقر في تركيا ويشتغل.
يعني سبب الخطر يلي عليه
صحيح،
وليش هو طالب الحماية المؤقتة
صحيح. يعني كلياتنا من وجهة نظر إدارة الهجرة كل شخص فيه يألف رواية، لكن هاي الرواية لازمة بعض المستندات اللي تثبت حكي هذا الشخص.
غير هذا الإثبات شو في طلبات تانية؟ شو ممكن نقدم؟ شو لازم يقدم وثائق لحتى يطلعك ملك؟
طلبات في مثلا نفرض شخص كل عائلته موجودة في تركيا أو أطفال مثلا موجودة بسوريا وعائلته كلها هون، أو الزوجة مثلا كانت موجودة بسوريا وزوجة وأولادها هون، يعني هي الاستثناءات. مثل ما قلت لك أي شيء منطقي من وجهة نظر منطقية لازم يكون هيك، فإدارة الهجرة بتقبل فيه.
طيب أنا هلأ بدي أقدم طلب، شو مطلوب مني؟ جواز سفر مطلوب مني ولا أوراق ثبوتية نفوس؟
الأوراق حاليا، قبل كان الأمور جدا سهلة، لكن بالوقت الحالي بيتطلب منك وثائق، إما هوية سورية، دفتر عائلة سوري، إما البيان إخراج قيد عائلي، مثلا إخراج قيد عائلي أو إخراج قيد فردي. هاي الأوراق لازم تكون مصدقة من الخارجية من سوريا بالإضافة لتصديقها من القنصلية، وبعد هيك ترجمتها وتصديقها من كاتب العدل. يعني حاليا عم بدأوا كتير في أمور أغلاط بأشخاص أول ما دخلت تركيا عطت أسماء غير أسماء أو غيرت المواليد، فهي الناس حاليا إذا بتلاحظي عم بيصير عليهم رايح ليحدث البيانات، فبيتم إلقاء القبض عليه وتحويله لمركز الترحيل، بنفتح بحقه دعوة أنه هو عاطي بيان كاذب.
طيب شو هي الحقوق يلي بيحصل عليها حامل بطاقة الحماية المؤقتة هون بتركيا؟
حقوق العيش، استئجار منزل، العمل، حقوق كأي أجنبي حامل للإقامة خلينا نقول، يعني حقوقها مطابقة،
يعني بيحق له يطلع إذن عمل مثلا
طبعا. يعني بالنسبة للحماية المؤقتة بيحق له يقدم على تصريح إذن العمل. يعني في فرق بين الإقامة والحماية المؤقتة. الإقامة هنا بيطلبوا تبديل الإقامة من إقامة سياحية لإقامة عمل وليس إذن. الإذن المطلوب يعني حماية المؤقتة هنا بطبيعة الحال غير معهم صلاحية يشتغلوا بشكل مباشر، لازم ياخدوا موافقة لإجراء أو العمل في شركة ما، فهذا الإجراء هو بيمنحه حق العمل في هاي الشركة أو في هذا المكان التجاري.
طب شو هي الحالات اللي بتستوجب سحب هاي البطاقة، بطاقة الحماية المؤقتة اللي كملك من حاملة؟
بشكل عام بالقانون التركي أي شخص أجنبي يتقدم على جرم أو هو موجود في جرم ما أو شيء جزاء عمله تجاه شخص ثاني أو تجاه القانون العام، فبيتم أوتوماتيكيا فتح دعوة ترحيل واحتجاز إداري بالإضافة للدعوة الجزائية الموجودة.
شو مستوى هاي الجرائم اللي
يعني خلينا نقول على مبدأ مشاجرة، على مبدأ خلاف بين صاحب البيت، يعني الخلافات اللي بيكون ناجمة عنا أضرار، يعني نفرض صار مشاجرة بين شخصين،
أضرار جسدية طبعا، أضرار مادية،
أضرار جسدية، وحتى فينا نقول في حال تقديم شكوى من طرف تاني، من شخص تاني،
مجرد طرف تاني قدم شكوى وأثبت عليه التهمة للحامل بطاقة الحماية المؤقتة بيتم سحبها منه.
يعني للأسف في تركيا عم يتم إجراءات خلينا نقول شوي تجاه الأجانب، يعني في الحالات الطبيعية لازم هذا الشخص قبل ما يترحل يتم البت في القرار الدعوة اللي موجودة الجزائية أنه هذا الشخص إذا كان مذنب، لأنه في كتير أشخاص عم تأخذ براءة، بس هذا الشخص قبل ما يأخذ براءة بيكون فعليا ترحل، لأنه القانون بيقول لك أي أجنبي صار عليه أي جرم مباشر من قسم الشرطة بيتم ترحيله لمركز الأجانب.
طب بهاي الحالة شو بنعمل؟
بهاي الحالة أول شيء لازم نعمل هو فتح دعوة إدارية لإلغاء قرار الترحيل. سابقا كان إلغاء قرار الترحيل بيتطلب يعني مجرد فتحك للدعوة الإدارية ما بيوقف الترحيل، لازم تقدمي مقابله، مو سبب، لازم تقدم إخلاء سبيل. هذا الإخلاء السبيل بيطلع خلال 3 أيام لأسبوع يوم عمل. هاي الأيام هاي كانت تفصلنا أشخاص يتم ترحيلهم، لكن بالوقت الجديد تم تعديل القانون في حال فتح الدعوة الإدارية يتم توقيف الترحيل بشكل مباشر.
في شيء اسمه الكودات، بيقول لك طلع علي كود ووقفوا للتاجي. هاي في ناس حاملين عندهم معهم الإقامة أو بطاقة الحماية المؤقتة بيوقف التيجي تبعهم. شو هي الأمور يلي بتترتب على صاحب البطاقة اللي نحط عليه الكود؟
بداية معرفة سبب الكود، يعني الكود يلي محطوط شو هو، شو سببه، مثلا نفرض مخالفة موجودة عليه، مخالفة دفع مبلغ مالي، موجود محكمة لازم ينهي هاي المحكمة ياخذ منها براءة، فهذا الكود وقت اللي بيروح هو لإدارة الهجرة بيقولوا له احنا انت عليك اكواد 1 2 3
الى ارقام هاي الاكواد طبعا، وكل رقم
الارقام واحرف وبتختلف كل رقم، يعني في عدد كبير منها، فكل رقم له شيء معنى. في بعض الاكواد اللي بتقول انه انت عليك قرار ترحيل، يعني بالنسبة لقرار الترحيل كتير مهم انه ياخذ حدا يفتح دعوة، طبعا هو نسبة نجاح الدعوة 100% بالنسبة للجنسية السورية، فكتير مهم ما بيرجعوا بيمنحوا الكملك إلا تكون أخذ براءة أو قرار بإلغاء قرار الترحيل.
غير قرار الترحيل هذا الكود ممكن غير الترحيل ينحط عليه شيء تاني، مثلا مراقبة، منع سفر.
صحيح، لا في حال الدعاوى الجزائية بيكون في أكواد عليه، في حالات تانية كمان بيكون في عليه أكواد، مثلا شخص
توقف دين،
برج أو دين، أو أشخاص عندهم أسباب تانية ممكن تطلع عليها أكواد. يعني الأكواد مثل ما خبرتك هي كم هائل، فكل شخص لازم يسأل شو الكود،
كيف ممكن يسأل
من
كيف
إدارة
ممكن
الهجرة، يعني هو وقت اللي يروح يحدث بياناته أو يستخرج الكملك فيقولوا له انه انت عليك كود، هنا بيكتبوا له اياه، فضروري يسالون شو نوع الكود واذا ممكن تفاصيل اكثر. طبعا هنيك المعامله سيئه مثل ما بنعرف، يعني مجرد بيقول له عليك كود وخلص روح، فيحاول يصر عليه انه
انا ما في طريقه ثانيه يعرف غير
موجود
الموظف.
طريقه ثانيه طبعا بيعطي وكاله للمحامي، المحامي بيروح لاداره الهجره بموجب وكاله رسميه ويستعلم عن هذا الشخص شو موجود عليه اكواد والاسباب.
يعني هي حاملي بطاقة الحماية المؤقتة أو الكملك لحالهم كل فترة لازم يتأكدوا ويتحققوا من
لا فعليا موضوع الكودات؟ ما في أي داعي، لأنه كل فعليا تقريبا كل سنتين لازم يتم تحديث البيانات. الأشخاص اللي ما عليهم شيء فعليا ما عليهم أكواد، يعني الأكواد تنحط في حالات خاصة، إما دعاوي مثل ما ذكرت لك أو يكون في جزاء. بالنسبة للجزاء أو البرج مثل ما قلنا بشكل عام، مجرد ما يندفع البرج بيتم إلغاء الكود.
طيب مين هي الجهة اللي بتنفذ القوانين اللي بتخص الأجانب؟ يسحب كملك أو جزاء أو
السلطة المختصة بالأجانب والسوريين بشكل عام؟ الحماية المؤقتة هي الكوج الدارسي، إدارة الهجرة الموجودة، إما بالولاية أو الإدارة المركزية اللي هي أنقرة.
طب في حال طلع الكملك مبطل شو لازم نعمل، وين لازم نروح؟
بداية لازم نعرف سبب الأبطال. مثلا أشخاص طلعت لسوريا وقدموا أنه هن طالعين طوعي، أشخاص كان عليه قصص تانية، فلازم أول شيء يعرف شو سبب الأبطال. طبعا بالنسبة للأبطال عطوا فترة إدارة الهجرة أنه تقديم الأوراق، في ناس قدمت وقالوا لجيبوا الأوراق مشان نرجع نمنحكم الكملك المؤبطل، طلبوا منهم أوراق معينة إدارة الهجرة بالإضافة لمقابلة، يعملوا معهم مقابلة أنه أنت وين رحت وليش تأخرت، مثال الشخص اللي ذهب لسوريا ليش تأخرت على هذا الموعد، عندك أسباب موجودة. طبعا هي لأشخاص عم تطول طلبات على بين ما تجي، مثلا من 3 شهور لـ4 شهور، في بعض الحالات وصلت 6 شهور وما وصل رد. يعني هو عم بيعمل مقابلة وقدم كل أوراقه لإعادة تفعيل كملك لكن عم بيتأخر الرد.
طيب في هاي لما بيتأخر الرد هاي الفترة بيحق لهم يرحلوا أو يعملوا أي إجراء قانوني ضده؟
هلا فعليا إذا أي نقطة كنترول وقفته طبعا بيقوم بإجراء الترحيل للأسف. يعني ما عم بيعطوا للأجانب أنه هو مقدم هذا الطلب، يعني في فورم معين أنه أنا مقدم طلب، لحين صدور نتيجة هذا الطلب أنا موجود في تركيا. للأسف إدارة الهجرة ما عم تعطي هاي الأشياء الثبوتية، فبعض الأشخاص عم بيعملوا بكون عندهم نسخة عن الهوية، نسخة بصورة ملونة، فعم يخليها معه، فهو فعليا نقطة كنترول عم بيطالع الرقم التاجي رقم الهوية ويطلع عليه. طبعا إذا كان الشخص، في بعض الأشخاص كملكم مبطل لكن السيستم شغال، يعني ما نلاقي هاي الحالات، فنقطة كنترول بتقول له أوكي خليك ماشي ما عندك مشكلة، في بعض النقط بتقول له أنت الكملك اللي لك مبطل وإقامتك غير موجودة.
طيب في ناس وصلتهم رسائل انه لازم تحدثوا عنوان السكن، وهني اساسا مثبتين يعني محدثين عنوان سكنهم ومثبتين بالنفوس، حاولوا ياخذوا موعد بس مثل ما بتعرف في زحمه والسيستم هون يمكن بيضلوا اوقات قاعدين يوم ويومين وشهر وشهرين وما بيطلعوا ما بيقدروا يحصلوا موعد، فما بيجي الموعد يمكن لبعد 3 شهور اوقات. ففي هاي الحاله خطر ابطال الكملك من وقت تقديم الموعد لوقت الحصول على موعد عند الهجره موجود؟
موجود بشكل عام. لحنا
بداية ما في أي ورقة يقدر يبرزها أنه أنا أخذت موقع أنه أنا أخذت موعد؟
الرسالة اللي بتجي، الرسالة اللي بتجي طبعا لازم يكون الرقم باسمه، يفضل هذا الشيء، يعني الشيء اللي عم تحجز هو رقم موبايل، بتجيك رسالة أنه لحنا أخذنا الطلب ورح يتم إرسال الموعد لك. فهي رسالة كتير مهمة، يعني فعليا هن قالوا هذا الموضوع إبطال الكملك لكن ما تم تنفيذ بشكل واسع للأشخاص اللي مو مثبتين سكن. هناك كان تحذير قوي لكن فعليا ما تم إبطال لأشخاص عدد كبير، يعني للناس اللي تأخرت عن تثبيت العنوان، وفي بعض الأشخاص هي مثبت العنوان ومع ذلك إجتها المسج. فالأشخاص اللي بتشيك على السيستم لأي دولات وبتلاقي عن طريق النفوس موجود عنوانه صحيح وعن طريق الكوج إدارسي معلوماته صحيحة، فما عنده مشكلة، يعني يتجاهل هي الرسالة. طبعا. يعني يعمل تشيك هو بشكل دائم للعنوان وإذا موجود لأي دولات، إذا ما عنده أي مشكلة هناك موجود للعنوان بشكل رسمي فيتجاهله.
طيب حكينا على تحديث البيانات، شو هي الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات؟
الأوراق المطلوبة لتحديث البيانات بداية في حال وجود شهادات جامعية أو أي شهادات موجودة، بالإضافة أوراق الثبوتية تكون مصدقة أو على الأقل النسخة الأصلية، يعني مثل الهوية النسخة الأصلية، دفتر العائلة. طبعا هي الوثائق لازم تترجم ويتم تصديقها من النوتر، يعني بالفترة الجديدة بسبب أغلاط اللي صارت بالاسم بطريقة كتابة الاسم، فصاروا يطلبوا من الشخص يروح يترجم وينوتر مشان الموظف يكتب مثل ما هو مكتوب الترجمة. بالإضافة للأوراق الثانية شو في عنده إذن عمل، طبعا هي الأشياء بترشحه، يعني احتمال هو وقت اللي يبرز هي الوثائق يتم ترشيحه للجنسية، يعني في أشخاص فعليا بتروح بقولك أنا ما بدي أظهر شهادتي الجامعية، لا يفضل أنت تبرز شهادتك الجامعية.
جنسية هي قصة تانية.
صحيح.
طيب يلي مخالف وقاعد بمدينة غير مدينته وحابب ينقل على مدينة تاني معه كرت حماية مؤقتي بطاقة حماية مؤقتي، شو ممكن يعمل؟ شو الإجراءات اللي ممكن يسويها؟
الشروط هي وجود أفراد عائلة درجة أولى بالولاية التانية، تقديم طلب، مثلا نفرض أب وأم كبار بالعمر والأطفال عايشين باسطنبول عم بيشتغلوا، فبهي الحالة الأب والأم ما لهم معين غير الأطفال، فممكن من خلال تقديم طلب لإدارة الهجرة بولاية اسطنبول بالنقل، فبيقولوا لهم ممكن تراجعوا تجيبونا الأوراق المطلوبة ويتم النقل
في حالات معينة. طيب شو ممكن حالات تانية كمان غيرها؟
الحالة التانية هي عن طريق قبول جامعي بالولاية يلي هو رايح عليها. يعني في بعض الأشخاص تعمل قبول جامعي لفترة معينة وبعدها بتم إلغاء القيد. في كمان عن طريق إذن العمل. إذن عمل في الولاية اللي رايح هو لألا مثلا، خلينا نذكر هو مثلا عايش بهاتاي فطلع إذن عمل في إسطنبول بعد 6 شهور.
اللي قاعد بهاتاي ممكن يطلع له إذن عمل بإسطنبول؟
طبعا بشكل قطعي. بالإضافة للأشخاص اللي عندهم حماية مؤقتة كملك الحماية المؤقتة لهم استثناء معفين من شرط أنه 5 أتراك زائد 1 تركي. يعني لازم الشركة توظف 5 أتراك ليقبلوا شخص أجنبي واحد.
هذا بحال الإقامات من أنواع تانية غير الحماية المؤقتة، ولكن صحيح. الحماية المؤقتة
عليها استثناء
من هذا.
صحيح.
حلو كتير، شكرا كتير لك.
تشرفنا فيك
وطن. شكرا كتير لك وطن أيضاً، مستشار قانوني، عطيتنا معلومات كتير ظريفة. وإذا حابين تعرفوا أكثر عن أي شيء بيتعلق بالكملك أو أي نوع من أنواع الإقامات بإسطنبول أو بتركيا، تابعونا على صفحات عنا بلدي بودكاست واكتبوا لنا اقتراحاتكم وآرائكم. فيكن تسمعوا كل حلقات سميتو شاي على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، ساوند كلاود، ستيتشر وأنغامي.